بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم بحثنا عن قسمة الزكاة بين الأصناف الثمانية المستحقين لها. لابد قبل أن أبدأ بالشرح أن أوضح أن الزكاة أحكامها مبنية على تصور متكامل كان قائما إبان العهود التي كانت تلتزم بالشريعة الإسلامية. والزكاة ليست عبارة عن فريضة فردية، ليست عبارة عن واجب فردي، إنما هو واجب اجتماعي واسع، وتقوم الدولة على الإشراف عليه، وله موظفون مختصون، أصناف من الموظفين وليسوا صنفا واحدا. أجملهم كتاب الله تعالى بقوله والعاملين عليها. فالعاملون عليها هم المكلفون بأمور الزكاة وأحكامها وجمعها وجبايتها وحساباتها وغير ذلك. فالأحكام المذكورة هنا مبنية على الأساس المتكامل لأحكام الزكاة ونظام الزكاة في الشريعة الإسلامية. لذلك لعله أحيانا نضطر أن نلتزم أحكاما وردت في مذاهب أخرى مخالفة لمذهبنا، نظرا لأنها أكثر ملائمة للواقع المعاصر، حيث لا تتولى الدولة نفسها جمع الزكاة ولا حسابها ولا توزيعها، فيختلف الوضع بالنظر إلى هذه المسألة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل في ذلك في أصناف مستحقي الزكاة قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الآن العاملين عليها هناك من يلعب بتفسيرها، لكن في تفسير آخر كمان يلعبون بهذه الكلمة، وهي مسألة في سبيل الله. صارت المساجد في سبيل الله، والمدارس في سبيل الله، وإلى آخر ما هنالك. يا أخي، في سبيل الله إلا تفسيرها موجود في كتب التفسير مأخوذة من السنة، لماذا تتزيد من عندك؟ يقول: يجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية، فإن وجدوا كلهم بمحل الزكاة بالمدينة التي أنت فيها وجب الصرف إليهم، ولا يجوز أن يحرم بعض الأصناف. اليوم أنا عندي مثلا لنقول 1,000,000 ليرة، معناه زكاتي كم؟ 25,000. إذا بدي إجي أعطي 25,000 لثلاثة من كل صنف، منشيل منهم صنف العاملين عليها، شو صفي؟ 7، معني 21. يعني بدي أعطي لكل واحد 1,000 ليرة، 1,200 ليرة، ماذا تفعل؟ هذا الكلام مبني على أساس أن الزكاة يتولى جمعها ودفعها ولي الأمر، فتصبح كمية كبيرة على مستوى الآن. أقول لو أن الزكاة في دمشق، في مدينة دمشق، صرفت من 50% ممن تجب عليهم الزكاة، أخذت منهم بالوجه الشرعي وصرفت بالوجه الشرعي، ينتهي الفقر في مدينة دمشق. مو لكثرة الغنى، ولكن لأنه أنت إذا صرفت الزكاة في وجوهها على الوجه الذي أمر الله به، ستحقق غرضا كبيرا جدا. اليوم الزكاة كيف توزع؟ كثيرون ممن يدفعون الزكاة يشترون تنكة زيت وشيء من الرز ويعطونه للفقير، الفقير ينتهي الزيت وينتهي الرز ويطلب منك مرة ثانية. وفر له عمل يا أخي، حتى يكون في السنة القادمة هو الذي يدفع، هيئ له فرصة عمل، هذا الذي ينبغي أن يكون. قال: فإن فقد بعضهم أو بعض أحد الصنف، لأنه ثلاثة لكل صنف يجيب كما سيأتي، ردت حصة من فقد إلى بقية الأصناف. يعني الثمانية ما بيناتهم العاملون عليها صارت توزع على السبعة، ما هو موجود ابن السبيل توزع على الستة. نعم. ونصيب المفقود من أحد الصنف على بقية ذلك الصنف. لو كان واحد نعطي للاثنين، لو كان نعطي حصة الثلاثة، لو كان اثنين نعطي حصة الثلاثة، وهكذا. ولا ينقل شيء من ذلك إلى غيرهم. في مذهب الإمام الشافعي الزكاة لا تنقل إلا بحالات خاصة. في مذهب الإمام أبي حنيفة مخرج لنا الزكاة يمكن أن تنقل من بلد إلى بلد، ومتأخرو الشافعية أفتوا بمذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة. قال: لانحصار الاستحقاق فيهم، ومحله إذا نقص نصيبهم عن كفايتهم، وإلا إذا زاد زادت الزكاة عن كفاية المستحقين نعطي بقى لمن لخارج البلدة. أما لو عدمت الأصناف كلهم في البلد، ما شاء الله بلد كلهم عندهم كفاية وعندهم غنى، وهذا يمكن أن يكون هناك مثلا مدن نموذجية أهلها يعني يرعون مصالحها، فلم يجد لم يكن فقير. بعهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في شمال إفريقيا جاب الزكاة، مؤسسة الزكاة أرسلوا إلى ولي الأمر إلى أمير المؤمنين عبد الله بن العزيز رضي الله تعالى عنه أو الدولة يعني، قال له: لم نجد من يستحق الزكاة بسنة واحدة، لم يجدوا من يستحق الزكاة. قال: اشتروا أرقاء واعتقوه، لأنه من أصناف الزكاة والعام وفي الرقاب تشتري رقيقا وتعتقه، هذا هو ديننا وهذا هو إسلامنا. قال: أما لو عدمت الأصناف كلهم في البلد أو فضل عنهم شيء فإن الكل في الأولى والفاضل في الثانية، كل ما للزكاة في الحالة الأولى والزائد في الحالة الثانية ينقل إلى جنس مستحقه بأقرب بلد إلى بلد زكاة. يعني كل فقراء هذه البلدة أخذوا وزاد، نعطي لفقراء البلد الثانية. فعلم أنه لا يجوز للمالك ولا يجزئه نقل الزكاة مع وجود مستحقيها بمحل المال حال الوجوب عنه إلى غيره، لا تنقل الزكاة وإن قربت المسافة، لأن ذلك يعني أهل البلد عندما يرون أن والله بيقول المثل الشامي فلان مزاريبه لبرا، وهذا يزعج أهل البلدة. يعني نحن المستحقين، نحن الفقراء، لا تعطينا وتعطي أولئك، وهذا يجري كثيرا يعني. وهم من هؤلاء؟ قال: أولهم الفقراء ثم المساكين. الفقير من هو؟ قال: من ليس له زوج، يعني إذا امرأة ليس لها زوج، إذا ابن ليس له أب، إذا أب ليس له ابن ينفق عليه. هل مثلا أب ليس له ابن ينفق عليه لأن ابنه فقير أكثر منه، نقول إن هذا الأب مستحق للزكاة، المفروض ابنه يعطيه زكاة، يعطيه من نفقته لا يعطيه الزكاة، لكن ما عنده، الولد فقير، إذن هو غير مكفي بنفقة ابنه. أو العكس، ابن ليس له مورد والأب فقير أيضا، فالابن غير مكفي، والأب يعني مورده يكفيه أو أقل، نقول إن هذا يستحق الزكاة. قال: ليس لها زوج ولا أصل ولا فرع يكفيه نفقته، وليس له مال ولا كسب يقع موقع كفايته، الكفاية مطعم وملبس ومسكن، مطعم وملبس ومسكن، كمن يحتاج، من هو هذا الذي لا يكفي، يحتاج إلى 10 دنانير مورده 3 دنانير، وإن كان صحيحا يسأل الناس أو كان له مسكن وثوب يتجمل به. يعني الفقير لا ينبغي أن يكون موزق الثياب، لا، أو حتى لو كان عنده خادم ولكن ما عنده مورد يكفي، لا ينبغي أن يكون ليكون فقيرا أن يكون جائعا. يعني هناك مفهوم الفقر يختلف من البيئة الاجتماعية إلى بيئة اجتماعية. أنا أقول لكم شيئا، إنسان من وسط اجتماعي راقي، كان يوما ما من أهل ذوي المكانة، ثم إن مواليده نفدت، وعنده خادم هو الذي يرعى شؤونه، والخادم له جراية ولا يستطيع أن يستغني عنه، ومثل هذا الإنسان لا يمكن أن يكون إلا أن يكون له خادم بمكانته، بمنزلته، بشرفه الذي هو فيه. الإسلام يراعي حتى هذا الجانب الاجتماعي، ارحموا غني قوم افتقر وعزيز قوم ذل، لا نتركه ليهان. قال: ولا أثر لقدرته على كسب حرام أو غير لائق بمنوال. يعني يستطيع أن يكسب، لكن هو كان قاضيا، كان وزيرا، كان ذا جاه، ثم نفدت موارده. نقول لو اشتغل حمال يجوز؟ هذه إهانة للأمة، مو إهانة له، لا ينبغي، لأنه هو اختصاصه غير مطلوب. روح اشتغل عرض حلجي على باب المحكمة، نقول له هذا الكلام؟ يا أخي هذا الرجل كان قاضيا، نقول له اشتغل عرض حلجي أو آذنا في المحكمة؟ هذا غير مقبول. نعم. غير لائق بمروءتي. ومن ثم أفتى الغزالي بأن لأرباب البيوت الذين لم تجري عادتهم بالكسب أخذوا الزكاة. يعني أمثال هؤلاء ينبغي أن يستروا، نستر حالهم، لا ينبغي أن نتكلم عنهم سرا. يخصص لهم مخصصات من الزكاة ويعطون، وإذا كان شابا يعني ليس متجاوزا 60 نعطيه موردا دائما، يعني مثلا حصة من دكان بيت أو كذا، نقول أجره واجعل مورده لك حتى لا يحتاج إلى أن يأتي إلينا مرة ثانية. نحفظ كرامته ونحفظ شهامته ونحفظ منزلته، لأن إهانة الرجل الكريم إهانة للأمة، هذه لا تكرم كرماءها. نعم. ويعطى من غاب ماله بمسافة القصر. يعني أحيانا الآن مسافة القصر بالنسبة للسيارة أقل من يعني 100 كيلومتر، أقل من ساعة. الأمور تختلف الآن، الزمن يختلف، كل هذه المسائل قد تدرس دراسة جديدة في هذا العصر. قال: كقفال بشرط أن لا يجلب من يقرضه أو بأجل إلى حضوره أو حلوله، لا من دينه قدر ماله إلا إن صرفه في الدين. يعني إذا كان لي مال لكن أنا هنا موقطة ما عندي شيء وأنا أحتاج ومالي بعيد مسافة لا أستطيع أن أصل إليها بسهولة، يعني لما نقول 80 كيلومتر، 80 كيلومتر كانوا يومين، مسافة يومين. هنا مسألة الزمن تلعب دورا، يعني ليست مسألة القصر والمشقة، وإنما المسألة فيها هي مسألة فرصة تأمين الحاجة. فرصة تأمين الحاجة في وسائل النقل الحالية التي نحن فيها أمر متيسر الآن، لم يعد بتلك الصعوبة. مثل قضية الماء، عندما كنا نتحدث عن فقد الماء في التيمم، قال حد الغوث وحد القرب وحد هذه كلها الحدود كانت يوما ما، أما اليوم اختلف الوضع. اليوم أنت تحسب بالمحطات، كل محطة بنزين فيها ماء، فبين المحطة والمحطة ليس هناك أكثر من ساعة. فإذا لم يكن، إذا كنت في منقطع ولم يكن هناك ماء ولا حتى في المحطة، عندئذ يجوز لك أن تتيمم. أما إذا كان في، لا نقول لك يجوز لك أن تتيمم. هذه مسائل ينبغي أن تدرس دراسة بناء على معطيات العصر. أنا أستطيع أن أجمع وأقصر بالنسبة لقضية الجمع والقصر، لكن قضية التيمم أعتقد أن الموضوع لست أنا الذي أقول وليس من حقي أن أقول، لكن لعل العلماء إذا اجتمعوا ودرسوا هذه المسألة يضعون لها ضوابط جديدة، مثل قضية الحيض، مثل قضية كل مستجدات الحضارة ينبغي أن يكون لها أثرها في أحكام شريعتنا وفقهنا الإسلامي. لكن طبعا ليس هذا اجتهادا فرديا، أنا ليس من حقي أن أقول هذا الكلام، لكن أنا أقول هذا الموضوع ينبغي أن يطرح على كبار العلماء ويدرسوه دراسة جديدة. وللمكفي بنفقة قريبه الأخذ من باقي السهام إن كان من أهلها حتى ممن تلزمه نفقته. أنا أذكر لكم شيئا، تزوج وطبعا نفقة زوجتي على من؟ عليه، هو المتكفل بنفقة زوجتي. وإذ زوجته كانت تعمل في التجارة فترتبت عليها ديون، وهي الآن لا تستطيع أن تسدد ديونها لأنها منشغلة بشأن بيتها. بالأصل المتزوجة نفقتها على من؟ فهل تعطي الزكاة؟ لا يجوز إعطاء زكاة من هو مكفي بنفقة غيره. الابن لا يعطى زكاة إذا كان أبوه ينفق عليه، الزوجة لا تعطى زكاة إذا كان زوجها ينفق عليها، لأن زوجها مكلف بنفقتها. زوجها ما شاء الله غني، إذا كان الزوج غنيا فهل تعطى؟ نقول هي تستحق عليه نفقتها، أما الديون التي عليها فهو غير مكلف فيها، شو دخله بالديون؟ هو لا علاقة له بالديون. ولا ينبغي أن نقول لو تزوجتها فادفع ديونها، لا، هذا شيء آخر. هذا الكلام قد لا يخطر في بال الإنسان وقد يكون سبب لإشكالات في الحياة الزوجية. هذه الإنسان تزوجت وكانت تحمل يعني داوت والدها المريض، عملت أشياء عن معاملات، صار عليها التزامات مالية بسبب من الأسباب، فتركبتها ديون. بعد أن تزوج زوجها وصار ينفق عليها وصارت على عهدته، نقول له تفضل سدد ديونها؟ هذا كلام غير وارد. هو بأريحيته إذا أراد أن يدفع هذا شأنه، أما إذا قال أنا ديونك ما لي علاقة فيها، شوفي أخوك أبوك دبري أمورك، أنا ما أستطيع، لا أتحمل ديون التي ليست علي، فلا نلزمه. ونقول إن هذه المرأة مدينة وتستحق الزكاة بصفتها غارمة. إذن هي من حيث احتياجاتها الشخصية لا تستحق الزكاة، ومن حيث كونها مدينة تستحق الزكاة. لاحتياجاتها لا يجوز أن يدفع عليها شيء لأنه زوجها موجود يدفع لها استحقاقاتها، مكفية بنفقة زوجها. أما الدين، لا الأب مكلف بدين ابنه، ولا الابن مكلف بدين أبيه، ولا الزوجة والزوج مكلف بدين زوجته. الدين مكلف به من اقترض، من كان عليه الدين. وفي مثل هذه الحالة نقول الزائد عن الحاجات الشخصية من الديون التي تترتب عليه هذه يدفعها، يمكن أن تدفع من صندوق الزكاة حتى وإن كان مكفيا بنفقة غيره. وهذه بما لا ينتبه إليها طلبة العلم يغفل عنها حتى بعض أهل العلم. نعم. ولو لم تكتفي الزوجة بنفقة زوجها وأعطيت من سهم المساكين، هذه مسألة أخرى. الزوجة لا احتياجات وزوجها يعني قليل ذات اليد، أعطاها لكن هي احتياجاته أكثر من ذلك، هو راتبه يعني يكفي لطعامها وشرابها وبعض أشيائها، لكن لباسها بعض نفقاتها الأخرى ليس لها، مثلا فلنقول عليها أدوية ومعالجات، نقول تستحق الزكاة فيما زاد عن فيما زاد من احتياجاتها على نفقة زوجها. فيما زاد عليها من النفقات فوق ما يعطيها زوجها وما يتمكن من إعطائها زوجها. هناك من الرجال من وسع الله عليهم يعطي زوجته ويكرمها و يعني يغدق عليها، لكن هناك من هو يعني حالته، إذا واحد فقير نقول له لا تتزوج، فوق فقره كمان نعاقبه نخلي يزني، ما بيجوز. لا، يجب أن تتأمن له حياة زوجية، ويجب أن نسعى في تأمين كفايته، ويجب أن لكن هذه الزوجة التي لم تكتفي بنفقة زوجها وهو هذا الذي يقدر عليه، ماذا نقول؟ يمكن في بقية احتياجاتها أن نعطيها ثمن زكاة لأنها غير مكفية. ما الذي يمنع من الزكاة؟ المكفي بنفقة غيره. نعم. قال: والصنف الثاني هو المساكين. المسكين عنده مورد يعمل وله مورد، ولكن لا يكفي، هو يحتاج إلى 10 يرد مورده 8-7 بهذا الشكل، وحالته التي هو عليها هذا المورد لا يكفيه كفاية لائقة، يستطيع أن يلبس الألبسة الداخلية، ويستطيع أن يؤمن طعامه وشرابه ودواءه، لكن بعض الاحتياجات الأخرى التي تجعله يخرج أمام الناس بالمظهر اللائق الآن يعني نعود إلى الطبقات الاجتماعية، رجل من كرام الناس لكن الدهر لم تجري أموره معه على النحو الذي كان عليه، كان عنده سيارة، عنده سائق، عنده كذا، الآن ما عنده كل هذا الشيء، ما رأيكم أن يذهب إلى أموره مشي على الأقدام أو يركب على الباصات وهو كان يوما ما من كبار الناس؟ نقول له لا، لا يليق مثل هذا الإنسان، ينبغي أن يكون موضع احترام وتقدير لأنه يوما ما كان ذلك ذلك، طبعا ضمن حدود المعقول. نعم. قال: وغيرهما مما مر، وإن ملك أكثر من نصاب. في مذهب الإمام بحنيفة الذي يملك النصاب لا يستحق الزكاة، أما عند الشافعية ليس النصاب هو المعيار، الحاجة هي المعيار. يعني الآن أنا سأتحدث عن النصاب. النصاب غرام الذهب قديش اليوم؟ 1350، إذا 72 غرام يعني حوالي 100,000. نصاب الزكاة 100,000. شاب عنده زوجة وخمسة أولاد، شو يساوي 100,000 معه؟ إذا ماله مبرد، إذا كان يتاجر فيهم شو بيجيبوا له؟ بالشهر 10,000؟ ها؟ إذا كان شيء ممتاز يعني ما في شيء. إذن مو المعيار كونوا عندي نصاب، المعيار أن لي مولد يكفي. هذا مذهب السادة الشافعية في هذه المسألة. قال: المسكين إذن هو من له ما يسد حاجته، والعبرة في عدم كفايته وكفاية الفقير بالعمر الغالب في الأصح. يعني ننظر إلى عمره، هل ما يملكه من مال في موارده يكفي لعمر مثله أم لا؟ سنرى أن توزيع الزكاة إذا كان واحد عمره فوق 60 يعطى نفقة سنة، سيأتي هذا الكلام. أما إذا كان دون 60 يعطى للعمر الغالب ما يكفيه لبقية عمره، حتى ما يسأل الناس بعد الآن. فإذا كان عنده قدرة على العمل يعطى وسيلة التي يعمل بها. نعم. قال: والعبرة في عدم كفايته وكفاية فقير بالعمر الغالب بناء على صح أنهما يعطيان كفاية عمر الغالب. عمر الغالب حوالي 63 سنة. ولا يمنع الفقر والمسكنة اشتغاله، يعني طالب علم يطلب العلم، فقه، قرآن، حديث، يدرس لغة عربية أيا كان، وليس له مورد، نقول له قم فاشتغل، ولا بنقول له لا أنت تعمل في طلب العلم سنكفيك إلى أن تحصل العلم الذي تحتاج إليه؟ هذا الذي يقوله ديننا. طالب العلم، العلم هو دعامة نهضة الأمة وصلاح حالها، فلذلك طالب العلم يفرغ لطلب العلم ويعطى كفايته. ولذلك الوالد إذا بلغ ولده نقول له قطعت نفقته، إلا إذا كان طالب علم تستمر النفقة، يجب عليك أيها الأب أن تنفق على ولدك. طلب العلم هو عبارة عن أمر ذو أهمية خاصة. يقول ولا يمنع الفقر والمسكنة اشتغاله عن كسب يحسنه بحفظ القرآن أو بالفقه أو التفسير أو الحديث أو ما كان آلة له، حتى علوم الآلة أو ما يتأتى من ذلك، فيعطى ليتفرغ لتحصيله لعموم نفعه، لأن طلب العلم يعم نفعه. أما إذا كان على سبيل الرفاهية لا، وكونه فرض كفاية. ومن ثم لم يعطى المشتغل بنوافل العبادات، إذا واحد متفرغ للعبادة نلقوا مشتغل، يلا إن السماء كما قال سيدنا عمر لا تمطر ذهبا ولا فضة. أما إذا كان يطلب العلم نقول له أنت ستنتفع الأمة بك إذا كان مخلصا، وإلا يكون آكلا لحق الأمة. ولا يمنعهما أيضا كتب المشتغل. لماذا؟ يعني أنا عندي مكتبة كبيرة أدرس فيها وأطلب العلم فيها، لا يقال أنه كل هذه المكتبة ليش بيع نصفها وعش من مواردها. نقول لا، هذه الكتب أنا أحتاج إليها، كيف أطلب العلم وأنا ليست عندي كتب العلم؟ من أين أطلب العلم؟ نعم. وإن احتاج للتكسب كالمؤدب والمدرس بأجرة أو للقيام بفرض من نحو إفتاء وتدريس من غير أجرة، لأن ذلك من الحاجات المهمة. كذلك كتب من يطبب، كتب الطب، كتب الهندسة، كتب الكيمياء، كتب الفيزياء التي يحتاجها لحاجة الأمة. اليوم كل العلوم العصرية نحن بحاجة إليها إذا كانت مما يعود بالنفع على الأمة. وكتب الواعظ إذا كان يطبب نفسه أو غيره، وكتب الواعظ إن كان في البيت أو البلد واعظ. بخلافه كتب التاريخ، يعني كتب الثقافة العامة التي لا معنى لها، لا تعتبر ضرورية. أما الكتب التي تنهض بها الأمة وتتحقق بها مصالحها، هذه لا نقول له بعها وكل من ثمنها. ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته يعطى تمامها. يعني هذا الإنسان عنده بيت، أجرة البيت في الشهر 15,000 مؤجره، لكن هو يحتاج 20,000، نعطيه فوق 15,000 كفايته. نعم. ومن نذر صوم الدهر ولم يمكنه أن يتكسب مع الصوم كفايته جاز له الأخذ، وكذا من يتكسب كفايته. وذكر أشياء كلها تعتبر أعذارا في عدم القدرة على تمام الكسب الذي يوفر الكفاية. وصلنا إلى الصنف الثالث من الغالمون، نتكلم عنهم إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.